بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر ربيع الثاني لعام 36 و400 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم رحمة واسعة. وكنا وقفنا عند الآية 48 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكر الله والله خير الماكرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه الصلاة والسلام أن الله يعلمه الكتاب والحكمة. الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة، والحكمة تقدم تفسيرها في سورة البقرة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب، ابن كثير رحمه الله هنا لماذا قال الظاهر أن المراد بالكتاب هنا الكتابة؟ الآن بشرها بأنه رسول، صح ولا لا؟ ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، لأن أصل الكتاب إذا أطلق في القرآن فإنه يراد به المنزل. إذا أطلق الكتاب في القرآن فالمراد به ماذا؟ المنزل. هنا اختلف، ولذلك ابن كثير رحمه الله بيّن أن المراد بالكتاب هو الكتابة. لماذا؟ لأن الكتاب المنزل سيأتي ويعلمه التوراة والإنجيل، واضح؟ وإذا قلنا أن الكتاب هنا هو الإنجيل فإنه يكون ذكر هناك ويعلمه الكتاب والتوراة والإنجيل، يكون كأنه تكرار، كما ذكرنا لكم بالأمس القاعدة على ماذا؟ التأسيس في المعاني مقدم على التوكيد، واضح؟ ونفس الكلام أيضا نقوله في مسألة الحكمة. الحكمة إذا أطلقت في القرآن فما المراد بها؟ النبوة أو السنة؟ هنا تلاحظون أن أحمد شاكر رحمه الله قال يتعين أن تكون الحكمة هنا بمعنى الفهم في الدين. لماذا؟ قيدها بأنها الفهم في الدين؟ لأنه جاء في سياق وغير ذلك. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فحدد ما الذي يأتي به من ماذا؟ من الفهم في الدين، من الفهم في الدين. فإذا هنا تصبح الحكمة ليست ذات أكثر من وجه، واضح؟ وإنما لا تحتمل إلا وجها واحدا. كذلك أيضا نقول مثلا الكتاب على الوجه الذي اختاره ابن كثير رحمه الله، واضح مشايخ؟ فالوجوه والنظائر، الوجوه والنظائر، يعني مثلا نقول إطلاقات الكتاب في القرآن أكثر من معنى، إطلاقات الحكمة أكثر من معنى. هل معنى ذلك أنها كلما وردت تكون تحتمل كل المعاني؟ ها؟ أو أحيانا في بعض المواطن يتعين أن يكون المراد أحد تلك المعاني وليس يجوز فيه كل تلك المعاني؟ واضح يا مشايخ؟ واضح؟ أعيد، علم الوجوه والنظائر، قلنا لكم أن علم الوجوه معنى ذلك أن الكلمة الواحدة يكون لها أكثر من استعمال. يعني الكتاب جاء في القرآن بمعنى ماذا؟ بمعنى القرآن، وجاء بمعنى الوحي، الوحي، واضح؟ وجاء بمعنى الوحي، وجاء بمعنى ماذا؟ الشريعة، تمام؟ فهذه مثلا ثلاثة أوجه للكتاب. الآن لما تأخذون علم الوجوه والنظائر كعلم من علوم القرآن، هل معنى ذلك أن كل كلمة جاء فيها أكثر من وجه يجوز أن تكون تلك الأقوال أقوالا في الآية أينما وردت، أو في بعض المواطن يتعين أن يكون أحدها، في بعض المواطن يتعين أن يكون أحدها؟ مثال ثاني، الحكمة، الحكمة جاءت بمعنى الفهم، وجاءت بمعنى النبوة، وجاءت بمعنى السنة. لما يأتينا مثلا مثل آية سورة الأحزاب، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هنا تعين أنها السنة، فهمتم؟ دل السياق على أنها السنة فقط، واضح؟ طيب الفرقان جاء في القرآن بمعنى القرآن، وجاء بمعنى النصر، أليس كذلك؟ يوم الفرقان. طيب وجاء بمعنى التوراة كما مر معنا في أول السورة، وأنزل الفرقان، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، واضح؟ فإذا قد يأتي الفرقان بمعنى القرآن فقط، وقد يأتي بمعنى التوراة فقط، وقد يأتي بمعنى النصر، وقد يأتي محتملا لهذه الأوجه أو لبعضها. فإذا علم الوجوه والنظائر من العلوم المهمة في التفسير التحليلي، علم الوجوه والنظائر من العلوم المهمة في علم التفسير التحليلي. لكن ينبغي على طالب العلم أن يعرف متى يستعمل الوجوه كلها، ومتى يستعمل بعضها، ومتى يكون مقيدا بواحد منها لا خيار له في غيره. واضح الصورة؟ واضحة؟ لأن هذه ترى من العلوم المهمة لكم في التفسير، مثل علم غريب القرآن، أو مثل مثلا نقول عودة الضمائر أو الغريب أو غير ذلك، أو إعراب القرآن أو غير ذلك من العلوم. هذا علم الوجوه والنظائر، وكثيرا ما يستعمل في القرآن، وكثيرا من الخلاف الذي تجدونه عند المفسرين يكون أحد أسبابه هو علم الوجوه والنظائر. إن هذه الكلمة نعم مستعملة بهذا المعنى في القرآن الكريم، فهل المراد بها هنا في هذا الموطن هذا المعنى أو ذاك المعنى، أو أنها تحتمل الوجهين، فهمتم؟ أو أكثر من وجه، أو أنها لا تحتمل إلا وجها واحدا من تلك الوجوه. وفي كل مرة أنت تختار شيء لابد أن تدلل عليه، لابد أن تدلل عليه، إما مثلا بسبب نزول أو بالسياق أو باللغة أو بأثر أو تفسير عن صحابي أو عن تابعي أو غير ذلك. واضح يا مشايخ؟ فالمرجحات في الوجوه والنظائر أمور أخرى، لكن الوجوه والنظائر بحد ذاتها هي استعمالات القرآن الكريم للكلمة، استعمالات القرآن الكريم للكلمة الواحدة، سواء كان طبعا ولا بد أن تكون وجهين فأكثر، أما إذا كانت وجها واحدا فلا تسمى من علم الوجوه والنظائر. واضح يا مشايخ؟ واضح. فإذا ابن كثير هنا الآن يرى أن الكتاب لا تحتمل إلا وجها واحدا وهو الكتابة. قلنا لكم لماذا ما قال الوحي؟ لأن الوحي سيأتي، وهذا مبني على القاعدة التي ذكرناها لكم بالأمس، التأسيس مقدم على التوكيد. يعني بدلا من أن نقول أكد الله عز وجل فأعاده باسم آخر فقال المرة الأولى الكتاب، المرة الثانية قال الإنجيل، نقول لا، الكتاب أن يعلمه الله عز وجل الكتابة، والإنجيل يكون هو الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه. فالتأسيس مقدم على التوكيد. نعم تفضل. إيه فرقان التوراة، أنا إيش قلت أنا قبل قليل؟ ها؟ مع أنه إيش؟ إيه طيب، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. واضح؟ لأنه الآن في محاجة من؟ النصارى، في محاجة النصارى. ليش ذكرنا؟ لماذا ذكرنا أن تعينت أن تكون التوراة هناك؟ ارجعوا إليه، موجود عندك. لا موجود عندك، طيب هنا في أول السورة، أيوة، وأنزل الفرقان. لا، قال ابن كثير هنا الفرقان القرآن، لكن أين الآية التي فيها الفرقان التوراة؟ هي الفرقان لم تأتي بمعنى التوراة إلا مرة واحدة، وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان في سورة البقرة، أنا أذكر أنها مرت معنا. جميل، جزاكم الله خير. طيب نرجع إذن إلى كلام ابن كثير رحمه الله. قال الظاهر أن المراد بالكتاب هنا الكتابة، والحكمة تقدم تفسيرها في سورة البقرة، وقرأنا ما ذكره الشيخ أحمد شاكر. قال والتوراة والإنجيل، فالتوراة هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى بن عمران، والإنجيل الذي أنزل الله على عيسى عليهما الصلاة والسلام. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحفظ هذا وهذا. لماذا؟ أيوة، لأن نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام هي ماذا؟ تتمة لنبوة موسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأنبياء من بني إسرائيل. يعني مثلا زكريا عليه الصلاة والسلام هو نبي، يحيى هو نبي، طيب بما يحكمون؟ بالتوراة. واضح؟ ويكون دورهم هو ماذا؟ إقامة الكتاب وإيش؟ وبيانه وتصحيح من حرف الناس فيه من عبادة الله عز وجل أو من شريعته. لكن لاحظوا أن عيسى عليه الصلاة والسلام جاء النص عليه على أنه إيش؟ إيه؟ ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم. فإذا في دين عيسى عليه الصلاة والسلام تغيير من دين موسى ولا لا؟ إيه فيه تغيير. واضح يا مشايخ؟ فيه تغيير، ولذلك النصارى إلى اليوم يؤمنون بماذا؟ ما يسمونه بالعهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم عندهم هو التوراة، والعهد الجديد اللي هو الإنجيل. واضح؟ فلا يتم إيمانهم بالإنجيل إلا بإيمانهم بالتوراة. إذن لماذا ينكرون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إيمانهم بالقرآن، مع أن القرآن لا يخالف ما عندهم من التوراة ولا من الإنجيل؟ فهمتم وجه الاحتجاج عليهم؟ نعم. هذا الذي يظهر، لأنه في الزبور ما ذكر أنه يغير. واضح؟ بينما نص في الإنجيل كما سيأتي معنا الآن، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولذلك العلماء يذكرون أن الزبور هو كتاب أذكار أكثر من أن يكون كتاب حلال وحرام، يعني أكثر من أن يكون كتاب تشريع. نعم، جزاك الله خير. في سورة الأنبياء ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. نعم، جزاك الله خير. طيب قال رحمه الله الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليهما السلام، وقد كان عليه السلام يحفظ هذا وهذا، وقوله رسولا إلى بني إسرائيل أي يجعله رسولا إلى بني إسرائيل قائلا لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وكذلك كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يصور من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عيانا بإذن الله عز وجل، ليس تخيلا كالسحر. فهمتم؟ ولذلك قال ابن كثير رحمه الله عيانا، يعني حقيقة. ولا شك أن هذا آية له، ولذلك تجدون أنه مقيد في كل المواضع بإذن الله، وفي الآية الأخرى بإذني. واضح؟ لأن هذا مما لا يقدر عليه إلا الله، لكن الله عز وجل أعطاه نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام آية له وبرهانا فقط. قال فيطير عيانا بإذن الله عز وجل الذي جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله. وأبرئ الأكمه قيل هو الذي يبصر نهارا ولا يبصر ليلا، يعني اختلف في تفسير الأكمه ما هو. فقال بعضهم هو الذي يبصر نهارا ولا يبصر ليلا، فيكون بمعنى إيش؟ بمعنى الأعشى، بمعنى الأعشى أو قريبا منه. وقيل بالعكس، يعني يبصر ليلا ولا يبصر نهارا. وهذا يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل لمن عنده انعكاس في الضوء، لمن عنده انعكاس في الضوء. نعم. وقيل هو الذي يولد أعمى، وهو أشبه، يعني ابن كثير رحمه الله كان يرجح هذا، لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي، والأبرص معروف الذي يصيبه مرض البرص وهو التغير في الجلد. وأحيي الموتى بإذن الله، قال كثير من العلماء بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى عليه الصلاة والسلام السحر وتعظيم السحرة، فبعثه الله بمعجزات بهرت الأبصار وحيرت كل سحار، فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من الأبرار. وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه، يعني بأعظم مما توصلوا إليه، إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد وهو الطين، أو على مداواة الأكمه والأبرص، لأن مرضهما إيش؟ أصلي، يعني ليس طارئ، يعني ليس متغيرا، وإنما خلاص يعني كأنه يميت شيئا أو خلايا في الجسم لا تعود إلى الحياة بعد ذلك. وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد، وهو الميت وحي الموتى. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعثه سبحانه في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء، فأتاهم بكتاب من الله عز وجل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبدا، لأن كلام الرب سبحانه وتعالى لا يشبهه كلام الخلق أبدا ولو كان من جنس كلامهم، كما أن فعل عيسى عليه الصلاة والسلام من جنس ما برعوا فيه، وفعل موسى عليه الصلاة والسلام من إلقاء العصا وإخراج اليد بيضاء من جنس ما برعوا فيه، ولذلك مباشرة رأوا قالوا سحر، اجمعوا السحرة، فلما جمعوا السحرة السحرة أدرى بصنعتهم، عرفوا أن هذا ليس من صنعتهم، واضح. وهكذا أيضا قوم عيسى كالحواريين وغيرهم لما رأوا أن الذي معه ليس من جنس صنعتهم آمنوا به وصدقوه، وهكذا أيضا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوا ما معه من القرآن ليس من جنس ما يتكلمون به ويتفاخرون به علموا أنه لا يكون إلا من عند الله. قال رحمه الله وقوله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أي أخبركم بما أكل أحدكم الآن وما هو مدخر له في بيته لغده، إن في ذلك أي في ذلك كله لآية لكم، أي على صدقي فيما جئتكم به إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي مقررا لها ومثبتا، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فيه دلالة على أن عيسى عليه الصلاة والسلام نسخ بعض شريعة التوراة وهو الصحيح من القولين. إذن العلماء لهم خلاف في هذا، ومن كثير يرى أن الصحيح أن شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام نسخت بعضا من التوراة. قال ومن العلماء من قال لم ينسخ منها شيء، وإنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطأوا، فكشف لهم عن المغطى في ذلك، كما قال في الآية الأخرى وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، والله أعلم. ابن كثير رحمه الله يرى أن قوله وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه على أنه إيش؟ غير وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فجئتكم لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وليبين لكم ما اختلفتم فيه، فهما أمران. والذين يقولون بأنه لم يمسخ من التوراة شيء قالوا أنه إنما الذي يحله لهم هو ما اختلفوا فيه فحرموه. الآن كقاعدة تفسيرية أيهما أولى عندنا، قول ابن كثير ولا قول غيره؟ قول ابن كثير. لماذا؟ لأنه يجمع بين المعنيين، ويجعل هذه الآية في معنى وهذه الآية في معنى، وليس أن الآيتين بمعنى واحد. واضح؟ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا ليبينوا للناس ما اختلفوا فيه، وهذا شيء عام في كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، من آدم عليه الصلاة والسلام إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. بخلاف ماذا؟ بخلاف مسألة النسخ، بخلاف مسألة النسخ، فليس كل نبي يأتي لينسخ شريعة من قبله من الأنبياء. ولذلك مع ما ذكر لنا مثلا من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، لم يبين لنا أنه نسخ شيئا من شريعة أبيه ولا جده ولا جده الثاني وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا في قصة داود وسليمان، واضح، وزكريا ويحيى، إنما جاء النسخ صريحا وواضحا في ماذا؟ في قصة عيسى وفي النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة عيسى وفي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لا معنى لإنكار من ينكرون مسألة النسخ وقد وقع في الشرائع السابقة، وقد وقع في الشرائع السابقة. نعم ستأتي نسخ، كل هذه ستأتي الآن، كل الطعام ستأتينا بعد هذه الآيات مباشرة. جيد، أنا مقصدي أنه الآن بس حتى تتضح لكم أقوال المفسرين أحيانا، وإيش وجه الخلاف بين المفسرين، وكيف أنت ترجح قول مفسر على قول مفسر آخر. المهم الآن مأخذ كل من القولين واضح، وواضح الآن ترجيح ابن كثير رحمه الله ومأخذه في ترجيحه هذا. قال والله أعلم، ثم قال وجئتكم بآية من ربكم، أي بحجة ودلالة على صدقي فيما أقول لكم، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، أي أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه، هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم. لاحظوا مع نبوته عليه الصلاة والسلام، وأنه أوتي من الآيات هذه الآيات العظيمة، يخلق من الطير ويبرئ لكمه الأبرص ويحيي الموتى، ومع ذلك إيش قال؟ إن الله ربي وربكم. فقمة خضوع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع عظيم ما أوتوه شيء عجيب، قمة خضوع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لربهم مع عظيم ما أوتوه من الحجة والبرهان والنور وغير ذلك، دليل على أن العبد لا يكمل إلا بعبوديته لله عز وجل، ولا يرتفع ولا يكون له شأن إلا بعبوديته لله عز وجل، وأن العبد كلما كان أعبد لله كلما كان أعظم قدرا، وكلما كان أضعف في العبادة كلما كان أضعف في القيمة والشأن، ولو ظهر في أعين الناس فيلا، يعني مهما ظهر في أعين الناس كبيرا فالمقياس هو في عبادته لربه، فبقدر عبادته لربه وحرصه عليها وقنوته وخشوعه وخضوعه لربه بقدر ما يكون ارتفاعه وقيمته وشأنه. ولهذا هذا هو الذي يفرق لك بين ما يكون منحة من الله عز وجل وبين ما يكون استدراجا. فإذا رأيت أن الله عز وجل يعطي العبد وهو بعيد عن عبادته فاعلم أن هذا استدراج، وإذا رأيت أن الله عز وجل يعطي العبد ولا يزيد ذلك إلا عبادة وخضوعا وخشوعا لربه وقنوتا له فاعلم أن ذلك منحة له من الله. وهذا فارق عظيم لا يفهمه إلا أولو الألباب، أولو العقول السليمة النظيفة التي تنظر بنور الله لا تنظر بنور شهوتها أو بنار شهوتها إن صح التعبير. واضح يا مشايخ؟ فينبغي على العبد أن يتفطن لهذا وأن يأطر نفسه عليه، فإنه والله خير له من الدنيا وما فيها. قال الله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. هذا مثل الآية التي في آخر سورة الصف. نعم، قال ابن كثير يقول تعالى فلما أحس عيسى استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال، نعوذ بالله من ذلك، لأن اليهود من أعتى الناس ولذلك بعث الله عز وجل فيهم أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقل منهم من يلين قلبه، نسأل الله العفو والعافية. ولذا كان أكثر ما ذكر الله عز وجل لنا في القرآن هي أفعال ماذا؟ اليهود ومحاجتهم لأنبيائهم وعلى رأسهم موسى عليه الصلاة والسلام، لنحذرهم ونتنكب طريقهم فلا نسلك ما سلكوا فنقع في الغضب، نسأل الله العفو والعافية. الله المستعان. أي استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال، قال من أنصاري إلى الله، قال مجاهد أي من يتبعني إلى الله، والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله، هذا كلام ابن كثير رحمه الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر: من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. لاحظتم الآن مأخذ ترجيح ابن كثير رحمه الله، إيه؟ أنه من أنصاري إلى الله ليسوا أنصارا له هو، وإنما يريد بهم ماذا؟ استعلاء الدين ونشره وإظهاره. واستدل بماذا؟ بما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يطلبون النصرة ولا الملك لأنفسهم، حتى داود وسليمان مع أنهما ملكا، إلا أنه لا يوجد في كلامهما فيما قص الله عز وجل علينا أنهما إيش؟ طلبا الملك، إلا مقولة سليمان: وهب لي، لما فتن: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فجعل الله عز وجل آية وأن يهبه ملكا لا يهبه لأحد من بعدي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما إيش قبض على الجن، قال: فتذكرت دعوة أخي سليمان، ولولا ذلك لربطته في سارية المسجد يلعب به صبيان المدينة أو صبيان أهل المدينة. واضح مشايخ؟ فسليمان عليه الصلاة والسلام هو الذي طلب هذا، ويعني الذي يفهم من سياق الآيات على أنه لم يطلبه ليعتز به أو ليفتخر به، بل ذلك ما زاده إلا خضوعا وعبادة وخشوعا لربه سبحانه وتعالى. وهذا طبعا من استشهادات ابن كثير رحمه الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على تفسير الآية، مع أن هذا الحديث لا علاقة له بالآية، لا علاقة له من ناحية المعنى بالآية، لكنه استشهد أن هذا ماذا؟ هي سنة الأنبياء أو طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واضح مشايخ؟ وهذا لا شك أنه من تفنن ابن كثير رحمه الله في استعمال الأحاديث في تفسير القرآن، وهو باب عظيم لمن أراد حقيقة أن يشتغل به. قال: حتى وجد الأنصار فآووه ونصروه، وهاجر إليهم فواسوه ومنعوه من الأسود والأحمر. وهكذا عيسى بن مريم انتدب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه، فسمي هؤلاء الأنصار، وسمي هؤلاء ماذا؟ الحواريين أو أنصار الله. واتبعوا النور الذي أنزل معه، ولهذا قال تعالى مخبرا عنهم: قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الحواريون قيل كانوا قصارين، قصارين الذين يعملون إيش؟ في نسج الثياب، الذين يعملون في نسج الثياب. وقيل سموا بذلك لبياض ثيابهم، وقيل صيادين، والصحيح أن الحواري الناصر، يعني كل هذه إنما قيلت بعده. طيب ما هو الصحيح؟ قال الصحيح أن الحواري الناصر، ولذلك سمي الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله فاكتبنا مع الشاهدين، قال: مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإسناده جيد. طيب الآن استشهاد ابن كثير رحمه الله في حديث الزبير، ما علاقته بالآية؟ استدلالا على ماذا؟ على معنى اللفظة، أو على تحديد معنى اللفظة. فهو إذن من ماذا؟ لا استشهاده بالحديث من أي باب؟ لا، من باب بيان الغريب، من باب بيان الغريب. من باب بيان الغريب. واضح يا مشايخ؟ طيب، وهذا كثير، والذي يتتبع منكم النهاية لابن الأثير رحمه الله يجد فيه شيئا كثيرا. النهاية في غريب الحديث، أليس كذلك؟ كذلك غريب الحديث إبراهيم الحربي وغيره من الكتب المتقدمة في غريب الحديث، لكن النهاية هو يعني أسهل وأوسعها بالنسبة لكم أنتم، يعني مطبوع موجود وسهل، يعني لو تتبعتموه في 5 مجلدات تجدون فيه تفسير كثير، فيستشهد بالآية لبيان غريب الحديث، وكذلك العكس، يبين معنى الآية من خلال الحديث، يبين معنى الكلمة الغريبة في الآية من خلال الحديث. وهذا أين تجدونه؟ الذي يبين غريب الآية من خلال الحديث؟ لا، عكس ما فعل ابن الأثير. يعني أنت تستطيع أن تأخذ تفسيرا من غريب من النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. طيب عكسه فعل البخاري، عكسه فعل البخاري رحمه الله. إيه، فتجدون أنه يذكر في كل باب الآية ثم يذكر ماذا؟ أحاديث، وفي الغالب أنها معلقات، وفي الغالب أنها معلقات، غالب الأحاديث التي يذكرها في تفسير الآية معلقات، ثم بعد ذلك يشرع في ذكر أحاديث الباب. فهذه المعلقات التي يذكرها بعد ذكره للآية هي من باب ماذا؟ من باب تفسير غريب الآية بالحديث. وهذا الموضوع حقيقة لم يكتب فيه أحد فيما أعلم، وهو تتبع غريب القرآن من خلال الحديث، أو تتبع غريب الحديث من خلال القرآن الكريم. وهو حقيقة أرى والله تعالى أعلم أنه بحث جيد وفيه منفعة كبيرة، وكثيرا ما كنا نقول للطلاب مهم جدا أن تطلعوا على النهاية في غريب الحديث، فإنها تفيدكم كثيرا في غريب القرآن. أما الكتب التي كتبت في غريب القرآن بالذات المتأخرة مثل الأصفهاني وغيره، فقد دخلها تأويل كثير، لقد دخلها تأويل كثير، فمثل هذه لا تفيدك كثيرا. لماذا؟ لأن الآن بدأوا يفسرون لك بناء على ما يعتقدونه، ولذلك لا تسلم من التأويل، بخلاف الكتب المتقدمة فإنها أسلم في ذلك كثيرا. نعم شيخ. الآية المقصود بها يعني العلامة، أو نقول المعجزة، والمعجزة تطلق على الواحد وعلى الكثير باعتبار ماذا؟ لأن معجزة باعتبار النتيجة. طيب، قال فاكتبنا مع الشاهدين، يعني قال روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله فاكتبنا مع الشاهدين، أقال مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإسناده جيد، وإسناده جيد. ثم قال تعالى مخبرا عن بني إسرائيل. طيب، هل هنا مثلا ما روي عن ابن عباس فاكتبنا مع الشاهدين، يعني مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هل يمنع أن يفسر فاكتبنا مع الشاهدين يعني ممن شهد لك بذلك؟ ها؟ لا يمنع، واضح؟ فهم شهدوا له صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأمة محمد يشهدون له بذلك، وهذا دليل على ماذا؟ على اتفاق المؤمنين بالرسل عليهم الصلاة والسلام بالإيمان بجميع الرسل، سواء كانوا سابقين أو لاحقين، سواء كانوا سابقين أو لاحقين. وأعظمهم إيمانا من؟ أمة محمد. لماذا؟ لأنهم يؤمنون بما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على التفصيل الذي ذكره لهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف الأنبياء الذين قبل، فإنهم إنما يؤمنون بماذا؟ بالجملة، يعلمون أنه سيبعث بعد عيسى عليه الصلاة والسلام نبي، وقد يكون عند اليهود والنصارى بالذات أوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأوصاف التي كانت عند الأنبياء السابقين، واضح؟ حيث لم يرد لنا يعني فيما ذكر، ذكر الله عز وجل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ماذا؟ أن الله أخذ عليهم الميثاق لتؤمنن به ولتنصرنه، واضح؟ من يعني شهادة الأنبياء السابقين للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معهم هو أنه أخذ عليهم الميثاق أنه إن بعث فيكم محمد لتؤمنن به ولتنصرنه. أما إيماننا فهو إيمان أكثر، لأننا نؤمن بأن نوح عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة، وأن قومه كذبوه، وأنه دعاهم وأنذرهم، وهكذا في كل نبي من الأنبياء على ما فصل الله عز وجل لنا ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال وإسناده جيد. ثم قال تعالى مخبرا عن بني إسرائيل فيما هموا به من الفتك بعيسى عليه السلام وإرادته بالسوء والصلب حين تمالأوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان. لاحظتم تصرف ابن كثير مع المبهم، قال إلى ملك ذلك الزمان حتى ما يدخل في الخلاف في تعيينه ومن هو في أي مملكة كان وماذا يسمى ومن هم جنوده الذين ذهبوا يرصدون عيسى عليه الصلاة والسلام. كل الكلام هذا التفاصيل التي غير مذكورة في الآيات خرج منها ابن كثير رحمه الله بهذه العبارة المجملة الجيدة. وهذا يريحكم، يعني مثل هذا الأسلوب يريحكم كثيرا في مسألة ماذا؟ لما تريدون أن تترجموا مثل هذه الأشياء أو تريدون أن تشرحوها للناس، فمن المهم استعمال مثل هذه الأساليب العامة التي تخرجك من الخلاف الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة، يعني لم يرد به النص ولا روي عن الصحابة ولا عن التابعين. ثم بعد ذلك أي نعم أنت توصل المعنى، وهذا هو الغاية منه. قال رحمه الله حين تمالوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان وكان كافرا فأنهوا إليه أن هاهنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفند الرعايا، يعني يفرقهم ويفرق بين الأب وابنه كما كانت قريش تدعي في النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب وأنه ولد زنية، نسأل الله العفو والعافية. وهذا من أبشع الأشياء، اليهود يتهمون عيسى عليه الصلاة والسلام أنه ابن زنا، والنصارى يعتقدون فيه أنه ابن الله. لاحظتم التطرف كيف يكون؟ أي فهؤلاء يعني في أقصى اليمين وهؤلاء في أقصى الشمال في التطرف في القول في نبي الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام. حتى استثاروا غضب الملك فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به، فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به نجاه الله من بينهم ورفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء. وألقى الله شبهة على رجل كان عنده في المنزل، فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك، وكان هذا من مكر الله بهم، فإنه نجى نبيه ورفعه من بين أظهرهم وتركهم في ضلالهم يعمهون يعتقدون أنهم قد ظافروا بطلبتهم، وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم، نسأل الله العفو والعافية، وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد. ولهذا قال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وهذا يدلكم على شدة ضلال النصارى اليوم، لأن النصارى اليوم يعظمون الصليب، أليس كذلك؟ طيب أليس في الصليب إهانة لعيسى عليه الصلاة والسلام؟ كيف تصدقون اليهود في أنهم صلبوا عيسى عليه الصلاة والسلام والله عز وجل رفعه، ولا تصدقوا نبي الله محمد الذي أخبركم بأن الله رفعه وأنهم لم يمسوه بسوء وأن الله عز وجل سيرده؟ ولذلك يكون من دينه عليه الصلاة والسلام إذا رجع إلى الأرض أنه ماذا؟ يكسر الصليب، يكسر الصليب ويقتل الخنزير. فهم يعظمون الخنزير ويعظمون الصليب على خلاف ما كان في دينه عليه الصلاة والسلام، واضح؟ بل على خلاف ما كان حتى في دين موسى عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يعني من خلاله تعرفون لماذا سمى الله عز وجل النصارى ضلالا، أنهم يسلكون الشيء بغير علم، يسلكون الشيء أو الطريق أو يتعبدون بغير علم. فكيف يتعبدون الآن بتعظيم الصليب؟ والصليب لو قلنا بصحته فيه إهانة لنبيهم لأنه هو الذي قتل عليه، فكيف يعظم بما قتل به؟ واضح يا مشايخ؟ لكن هذا دليل على يعني واحدة من ضلالاتهم، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. قال رحمه الله اختلف المفسرون في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فقال قتادة وغيره هذا من المقدم والمؤخر، وهذا باب من أعظم أبواب علوم القرآن تأثيرا في التفسير، إنه هل الآية فيها تقديم وتأخير أو لا، لأنه إذا قلت فيها مقدم ومؤخر فسيكون يتغير المعنى، وإذا قلت أن الآية على سياقها واضح فسيكون المعنى له أكثر من وجه، لأنه في الغالب لا يمكن أن يأتي أحد من المفسرين ويقول أن الآية فيها تقديم وتأخير إلا إذا كان ظاهرها له أكثر من وجه، فعلى أي وجه تحمله؟ واضح. ولذلك علم المقدم والمؤخر من العلوم المهمة في التفسير التحليلي. لكن نقول لكم القاعدة أن القرآن على ظاهره، فإذا جئنا وقلنا أنه فيه مقدم ومؤخر لابد أن يكون بدليل واضح، لابد أن يكون لهذا القول بالتقديم والتأخير مستند واضح، سواء من اللغة أو من الأثر، سواء من اللغة أو من الأثر. واضح يا مشايخ؟ فضابطه يعني لا نقول بالتقديم والتأخير في القرآن الكريم على غير السياق إلا إذا كان هناك دليل واضح، إما من اللغة أو من ماذا؟ أو من الأثر. فهذان الطريقان هما اللذان نستطيع بهما أن نقول إن في الآية تقديما وتأخيرا، وما سوى ذلك فالأصل نقول أن القرآن على ظاهره. واضح يا مشايخ؟ واضح هذه القاعدة؟ لأنها مهمة وتفيدكم كثير. وتجدون أن المفسرين يختلفون، يعني لو تأتي مثلا كمثال وتحصي المقدم والمؤخر عند ابن كثير وتحصي مثلا المقدم والمؤخر عند البغوي، ستجد أنه عند البغوي أكثر من ما عند ابن كثير، وهكذا لما تأتي مثلا للرازي أو تأتي إلى أبو السعود أو غيرهم من أهل العلم، فستجد أن العلماء ليسوا متفقين على مسائل التقديم والتأخير، بل خلافهم في معنى الآية مبني على ماذا؟ على القول بأن فيها تقديما وتأخيرا أو ليس فيها تقديما وتأخيرا. فهذا من أهم أسباب الاختلاف بين المفسرين، يعني أحد أنواع الاختلاف بين المفسرين مسألة القول بالتقديم والتأخير. واضحة عندكم؟ طيب الآن سننظر في هل يعني هنا ما هو التقديم والتأخير، وهل هو صحيح أو الصحيح هو أنه على ظاهره. طيب قال قتادة: وغير هذا من المقدم والمؤخر، ولاحظوا قتادة من التابعين، وتقديره إني رافعك إلي ومتوفيك. فهمتم؟ طيب ما سببه؟ ما سببه؟ ما سبب قول قتادة هنا؟ ها؟ قتادة رضي الله عنه من التابعين رحمه الله، لماذا يقول الآية فيها مقدم ومؤخر رافعك ومتوفيك؟ يعني أن الرفع أولا ثم الوفاة ثانيا. أيوة، فإذا الآن لاحظوا أنه هنا حمل الوفاة على ماذا؟ على الموت، حمل الوفاة على الموت. فمن قال الوفاة هنا الموت لابد أن يقول بالتقديم والتأخير، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رفعه وأنه ينزل في آخر الزمان ثم يموت كما يموت سائر الناس. واضح الصورة؟ فإذا الآن الذي جعله يقول بالتقديم والتأخير هو ماذا؟ هو الحديث. الحديث واضح؟ إيه؟ بناء على ماذا؟ بناء على أنه فسر الوفاة هنا بمعنى الموت. واضحة؟ فيها إشكال؟ ترى يهمني، لأنه إذا فهمتموها الآن سنأتي للوجه الثاني الذين ما قالوا أنه فيها تقديم وتأخير. نعم طيب هذا هو. إذا الآن بس أنا مقصدي الآن نفهم قول قتادة لماذا قال مقدم ومؤخر. هنا لاحظ أنه حمل الوفاة على أنه الموت، فإيش؟ والحديث بيّن أن الله عز وجل رفعه حيا، وإيش؟ وأنه سينزل في آخر الزمان ويحكم ثم يموت مثل ما يموت سائر الناس. إذن سيكون الترتيب هو الرفع ثم الوفاة التي هي بمعنى الموت، فلا يكون الموت إلا بعد نزوله ثانية وحكمه، بعد نزوله ثانية وحكمه. واضح هذه؟ جميل، لأن هذا مثال بسيط وسهل ومن خلاله تستطيعون تفهمون الكلام الذي ذكرت لكم في مسألة التقديم والتأخير، لأن بعض المسائل تبقى مشكلة حقيقة، يعني حتى ما يعني تظنون أنها من السهولة بمكان أنه أي تقديم وتأخير تستطيع أنك تقول نعم هو تقديم وتأخير أو ليس، فبعض المسائل تبقى مشكلة حقيقة، وتجد أن العلماء يعني أطنبوا فيها في القول بها والرد عليها إلى غير ذلك. لكن هذه مسألة واضحة تفهمكم العلم، وأنا هذا الذي يهمني أن تفهموا هذه العلوم المتعلقة بالتفسير. نعم إلا على تفسير أن الوفاة هنا بمعنى الموت فيكون تقديم وتأخير، إني متوفيك ورافعك إلي يكون نظم الآية إني رافعك إلي ومتوفيك، أي لا لا لا، هذا هو، هذا على قول قتادة. فأنا الآن بينت لكم لماذا قال قتادة بأنه من المقدم والمؤخر. طيب، قال: وتقديره إني رافعك إلي ومتوفيك، يعني بعد ذلك. وقال ابن عباس: إني متوفيك أي مميتك. قال ابن إسحاق: النصارى يزعمون أن الله توفاه 7 ساعات ثم أحياه. وقال مطر الوراق: إني متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت. وكذا قال ابن جريج: توفيه هو رفعه. هذا الآن معنى ثاني، لأن التوفي بمعنى الموت لانقضاء الحياة، والتوفي بمعنى رفعه عن الدنيا. واضح؟ إذن هذا معنى آخر، معنى آخر. هل إذا قلنا أن التوفي هنا بمعنى رفع عن الدنيا يلزم منه تقديم وتأخير؟ ما يلزم. طيب، ما يلزم فيه تقديم وتأخير. طيب، وقال الأكثر، وكذا قال ابن جريج: توفيه هو رفعه. وقال مطر الوراق: إني متوفيك في الدنيا وليس بوفاة موت. وكذا قال ابن جريج: توفيه هو رفعه. وقال الأكثرون: المراد بالوفاة ها هنا النوم، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار، يعني ما كسبتم أو ما اكتسبتم. وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وقال الله تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والضمير في قوله قبل موته عائد على عيسى عليه الصلاة والسلام، أي: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه. يعني هذا التفصيل كله ذكره في ماذا؟ في آخر سورة، في آخر سورة النساء. نعم. قال: فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم، لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وقوله تعالى: ومطهرك من الذين كفروا، أي برفعي إياك إلى السماء، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال: هكذا وقع، يعني وهكذا وقع. فإن المسيح عليه السلام لما رفعه الله إلى السماء تفرقت أصحابه شيعا بعده، فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته، ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله، وآخرون قالوا هو الله، وآخرون قالوا هو ثالث ثلاثة، وقد حكى الله مقالاتهم في القرآن ورد على كل فريق. فاستمروا كذلك قريبا من 300 سنة، ثم نبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له قسطنطين، فدخل في دين النصرانية، قيل حيلة ليفسده فإنه كان فيلسوفا، وقيل جهلا منه، إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه وزاد فيه ونقص منه، ووضعت له القوانين والأمانة الكبيرة التي هي الخيانة الحقيرة، وأحل في زمانه لحم الخنزير، وصلوا له إلى المشرق، وصوروا له الكنائس، وزادوا في صيامهم 10 أيام من أجل ذنب ارتكبوا فيما يزعمون. وصار دين المسيح دين قسطنطين، إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على 12,000 معبد، وبنى المدينة المنسوبة إليه اللي هي إيش؟ قسطنطينية، اللي هي اسطنبول اليوم. واتبعه الطائفة الملكية منهم، وهم في هذا كلهم قاهرون لليهود أيديهم عليهم، لأنهم أقرب إلى الحق منهم، وإن كان الجميع كفارا عليهم لعائن الله. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق، كانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض، إذ قد صدقوا الرسول النبي الأمي خاتم الرسل وسيد ولد آدم، الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق، فكانوا أولى بكل نبي من أمته، الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته. إيش عندكم؟ عندكم الذين؟ لأن عندي الدين. ماشي. الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته مع ما قد حرفوا وبدلوا، ثم لو لم يكن شيء من ذلك لكان قد نسخ الله شريعة جميع الرسل بما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة، ولا يزال قائما منصورا ظاهرا على كل دين. فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربها، واحتازوا جميع الممالك، ودانت لهم جميع الدول، وكسروا كسرى وقصروا قيصر، وسلبوهما كنوزهما، وأنفقت في سبيل الله كما أخبر بذلك نبيهم عن ربهم عز وجل في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآية. ولهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام وأجلوهم إلى الروم، فلجأوا إلى مدينتهم القسطنطينية، ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أمته بأن آخرهم، يعني آخر أمة محمد، سيفتحون القسطنطينية ويستفيئون ما فيها من الأموال، ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جدا لم يرى الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرها. وقد جمعت في هذا جزءا مفردا رحمه الله. نعم. ولهذا قال تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قال رحمه الله: وكذلك فعل تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهود أو غلا فيه أو أطراه من النصارى، عذبهم في الدنيا بالقتل والسباء وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك، وفي الدار الآخرة عذابهم أشد وأشق وما لهم من الله من واق. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، أي في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والظفر، وفي الآخرة بالجنات العاليات، والله لا يحب الظالمين. ثم قال تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، أي هذا الذي قصصنا عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمره، هو مما قاله الله تعالى وأوحاه إليك وأنزله عليك من اللوح المحفوظ، فلا مرية فيه ولا شك. كما قال تعالى في سورة مريم: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. طبعا يعني هنا مسألتان، المسألة الأولى في مسألة هل يوجد أحد اليوم على دين عيسى عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أنه دخل دينهم تحريف كثير، لكن يوجد فيهم إلى اليوم من لا يقول بألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام ولا بنبوته، وهم قليل. فهذه الطائفة لا تزال موجودة، كانت موجودة ولا تزال إلى اليوم موجودة، ولهم اسم. مشكلتي أني نسيت الاسم الآن. ها؟ لا، غير المذاهب الثلاثة المعروفة، الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت، لا غيرها، موجودين ويعني لهم كنائس تخصهم، وبالذات لهم يعني مؤسسات في أمريكا، ومنهم هذا صاحب العادات السبع دايل كارينجي. أي فهؤلاء لا يقولون بألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام، ولهم اسم ذكروها في الموسوعة نسيتها الآن. يؤمنون بنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام، لا يؤمنون بألوهيته، يعني لا يقولون، لم ينحرفوا كبقية النصارى، عموم النصارى كما ذكر ابن كثير رحمه الله. وما ذكره ابن كثير رحمه الله هنا عن النصارى، هذا باب مهم جدا أن تقرأوه في تاريخ انحراف النصرانية، تاريخ انحراف النصرانية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني استطرد فيه استطرادا طويلا في الجواب الصحيح لمبدل الدين المسيح، وأسهل منه وأكثر اختصارا ابن القيم في هداية الحيارة، في هداية الحيارة في أجوبة النصارى، أو القرطبي، ليس المفسر وإنما هو قريب منه، صاحب الإعلام بما في دين النصارى، الإعلام بما في دين النصارى من المخالفات والأوهام، فرد عليهم ردا جميلا وذكر. وكل هؤلاء الثلاثة تطرقوا لمسألة إعجاز القرآن وبشارة عيسى عليه الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا شيئا من تاريخ انحراف النصرانية. ومن أفضل الكتب المتأخرة كتاب اسمه إظهار الحق رحمة الله الهندي، فهذا يعني فيه أيضا تاريخ حتى معاصر لمسألة النصارى. ما ذكره ابن كثير هنا رحمه الله ازداد سوءا بعده، واضح؟ ولذلك شيخ الإسلام له أيضا جواب رسالة اسمها الماردينية في الجواب على أسئلة النصارى الذين أرسلوها له من ماردين، من جزيرة ماردين، ويعني غيره من العلماء. ومن أشهر الردود على النصارى رد الإمام الباقلاني رحمه الله، وهو من أقواها من ناحية الترتيب العقلي والمنطقي. ما ذكره من مسألة فتح القسطنطينية طبعا وقع، لكن بعده، بعد من كثير رحمه الله تعالى. لكن هل سيقع أيضا أخرى عند قرب الساعة أو لا؟ واضح؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه سيقع أيضا مرة أخرى، وأيضا فتح روما، وأن ذلك يكون فتح روما يكون بالتكبير، والقسطنطينية يحاصرونها أو نحو من هذا، ثم يأتيهم صائح فيصيح فيهم ألا إن الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيرجعون، ثم يحصل بعد ذلك بقية الأحداث وأشراط الساعة التي ذكرها أهل العلم. فالمقصد أنه يعني هذا الباب من الأبواب المهمة التي يعني جيدا تقرأوا فيها وتعرفوا فيها بعض الأشياء التي تبين لكم العلاقة بين المسلمين وبين النصارى اليوم وغدا، وأيضا ما كان بالأمس، وكيف انحرف هؤلاء عن دينهم. نسأل الله لنا ولكم الثبات، إن ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. نكمل الاثنين القادم إن شاء الله.